إلى الإخوان اللي بيلتحقوا فينا بالدرس التاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم منا ومن جملة من المحققين قبلنا، ومنهم صاحب الكفاية رضوان الله عليهم، حمل الرواية التي قد يستدل بها على أن النهي التكليفي موجب للفساد، حملها إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، على أن المراد من المعصية المعصية الوضعية، بمعنى أنه من شرط السيد ومن شرط الله للسيد من حيث كونه سيد، وليس من شرط الله ابتداء، فإذا حقق أركان النكاح على مستوى الأجزاء والشرائط فقد حقق ما لا يكون معصية لله بهذا المعنى، نعم يبقى أن الله سبحانه وتعالى جعل للسيد الولاية على العقد، في الأمور ومنها هذا، فحينئذ لن يكون مخلا إلا بولاية السيد، وحيث إن ولاية السيد قابلة للتغير والتبدل باعتبار أنه يمكن أن يكون ذاهلا فيعلم، أن لا يكون راضيا فيرضى، أن يكون جاهلا ثم يعلم ويرضى، يمكن أن يردع ويقدم العابد ثم يرضى، خير إن شاء الله. على أنه لو كان النهي يراد منه التكليف فإن الظاهر جدا من الحديث أن أو العصيان كما عبر في الحديث يراد من مورديه معنى واحد، وظاهر الحديث جدا أنه لم يكن قد سبق نهي من السيد وهو لا يعلم، خصوصا الحديث الثاني، على أنه قد تقدمت الملازمة في العصيان التكليفي بين عصيان السيد وعصيان الله، لكن لا ملازمة في العصيان الوضعي. العصيان الوضعي لله لا يتغير ولا يتبدل، بينما عصيان السيد قابل للتغير بإرادة السيد، جعل من حقوقه على عبده فيما يرتبط بهذا المجال. وعلى هذا الأساس الظاهر جدا أن المراد أنه لم يخل بشيء يرتبط بالله على مستوى الشرائط ابتداء. نعم يخل بما جعله الله من حقوقين لعبده الملقب هنا بالسيد للعبد، لكن في مثل هذا قابل للتغير والتبدل بلا إشكال. أما المحقق النائيني فقد أصر على أن المراد من النهي التكليفي، وجعله التحقيق في هذا المجال، وأفاد بأن صحة الاستدلال بالرواية على عدم الدلالة على الفساد، أو صحة المناقشة في الاستدلال بالرواية على الفساد، صحة المناقشة تتوقف على أن يراد من العصيان في كل من الموردين معنى يغير ما يراد منه في الآخر، وهذا خلاف الظاهر جدا. بأن يراد من عصيان السيد العصيان التكليفي، ومن عصيان الله سبحانه وتعالى العصيان الوضعي، يقول هذا خلاف الظاهر جدا. ونحن وإن كنا لا نناقش، يقول في التلازم بين عصيان السيد وعصيان الله سبحانه وتعالى، لكن الرواية ليست ناظرة إلى مطلق عصيانه تعالى، بل خصوص عصيانه الراجع إلى حقه حصرا، لا عصيانه الراجع إلى معصيته حق جعله لعبد من عبيده. أي حقوق الناس ونص التقرير، فيكون المتحصل من الرواية أن عصيان العبد لسيده بنكاحه من دون إذنه لو كان ناشئا من مخالفة نهي متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لأوجب ذلك فسده، كما في النهي عن النكاح في العدة، لأن متعلق هذا النهي مبغوض للشارع حدوثا وبقاء لاستمرار مفسدته المقتضية للنهي عنه. أما إذا كان عصيان الله تعالى من جهة عصيانه في حق من حقوق عباده فهو قابل للتغير والتبدل برضا عنه. فالمراد عن النهي التكليفي في الحالين، هذا الكلام من المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. يمكن أن يناقش فيه أولا افتراضه أن رد الاستدلال يتوقف عن أن يكون العصيان بمعنيين في المقام، تكليفي بالنسبة للعبد، وضعي بالنسبة للسيد قصدي، ووضعي بالنسبة لله، أو العكس، وضعي بالنسبة للعبد وتكليفي بالنسبة للسيد، لا، وضعي بالنسبة للسيد وتكليفي بالنسبة للمولى عز وجل الشارع. أقول هذا الكلام لا يلزم به رد الاستدلال، ولذلك وجدنا كلمات المحققين واضحة بأن المراد من العصيان في الاثنين وضعي واحد. ماذا قال هؤلاء المحققون؟ قالوا المراد من العصيان العصيان الوضعي، وجاءوا بالشواهد على ذلك. مو أن العصيان الأول تكليفي والآخر وضعي أو العكس، على الإطلاق. إذ عندما قرروا المناقشة في الاستدلال على الفساد قالوا أن الرواية خارج عن محل كلامنا أصلا، ويراد من العصيان العصيان الوضعي في المقام. فالقول باستلزام المناقشة حمل العصيان على معنيين في الموردين وهو خلاف الظاهر جدا ليس في محله، وقد تقدم تقريره والسماء بدنا نعيده من جديد بالأمس واليوم أوجزناه في البداية. ثانيا، هل تلتزم أيها المحقق النائل بأنه هنالك نهي تكليفي عن مطلق إنشاء عقد وهو ينافي حقوق السيد، لأنك عم تحكي في النهي التكليفي، فيكون نفس إنشاء العقد بما هو إنشاء عقد محرم تكليفا، أي العقد الفضولي يصبح محرم تكليفا. يعني أنا إذا بعت كتابك لزيد لا سلمت الكتاب ولا شيء، الكتاب موصون ومحصن عندك بالبيت بالمكتب، ها، بس اعتبارا اجى على بالي أن أبيع كتابك من دون وكالة منك، وهو بيع غير تام. أنا مسلط على قصدي، مسلط على ألفاظي، خير إن شاء الله، تلفظ باسم كتابك يعني حرام، والنقل والانتقال ما رح يتحقق إذا أنت ما أجزت. إلا اللهم أن يقال بأن معنى أن العبد لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أنه في مقام التشريع لعدم جواز أن يقوم بأي عمل إلا بإذن السيد تكليفا. هذه بيلتزم فيها أحد من الفقهاء، إنه ممنوع يتلفظ يحكي مع الناس أو الناس تحكي معه إلا بإذن السيد. وعلى هذا الأساس ليش قلت يلزم من كلام المحقق النائني ذلك؟ لأن المحقق النائني حمل على النهي التكليفي في الاثنين، وقبل بالملازمة بين عصيان السيد وعصيان الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح لأنه الاعتداء على حقوق السيد هو عصيانه. فهذا الاستدلال يلزم منه حرمة الإنشاءات الفضولية الواقعة على أملاك أو حقوق الغير، أن نفس الإنشاء يكون من المحرمات التكليفية، وهذا بعيد غايته. وإن حاول البعض تقريره وأشر إليه الشيخ الأنصاري في بعض مناهي بحثه في كتاب البيع، وربما مال أو ذهب إليه بعض المحشين، لكنه بعيد غايته في محله البحث، مش محله هنا، إذ لا يوجد فيه تصرف في حقوق الغير. بتقلي كيف ما في تصرف؟ عم تنقل لي زوجيتي، أنا امرأة مصونة، ما أدري ما أقول. لسه بالعناوين الثانوية إذا في هتك في شيء هذا بحث آخر، ما عم تتكلم هنا. هاي لا، ما في عنوان ثانوي. شو تصرفت أنا بالله؟ ذكرت كتابك على لساني حر. أنا صرفت بالكتاب الكود، ما بكون تصرفت. حتى لو بعته لألف واحد ما رح يصير بيع، ما رح يصير نقل وانتقال، ما رح يصير إبرام عقد إلا إذا جنبك وفقت. فشو تصرفت لك أنا؟ أنا تصرفت بقصدي في الحقيقة، حتى بالمعلوم بالعرض أنا ما تصرفت، صرفت بالمعلوم بالذات بالصورة الذهنية عن كتابك الموجود في ذهني بهالمقدار. لما قلت بعت كتاب زينة تعاملت مع الصورة الذهنية الموجودة في ذهني، ما تعاملت مع واقع الكتاب الخارجي، ولو بما هي مرآة للخارج طبعا، مش على طريقة كل العقل. ثم نقول على هذا الأساس بأنه لا إشكال ولا ريب في عدم حرمة أمثال هذه التصرفات، بل يمكن أن يقال بأن مثل هذه النواهي لا تكون شاملة. لما لو عقد العبد مثلا لغيره حرا كان أو عبدا، طرف المقابل، من دون أن يعقد لنفسه، فهل يلتزمون بحرمة نفس الإنشاء للغير؟ سرأي بعض المحققين الوازنين يقول عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهذا شيء من الأشياء. هذا غريب الاستدلال، إنصافا يا أخوان، وين صدر من بعض الأعاظم؟ كونه لا يقدر أساسا، أول ما قد يقال فيه أنه من قال بأنه في مقام التشريع؟ ثم لنفرض أنه في مقام التشريع، هل يراد العموم بمعنى أنه ليس له أن يتنفس إلا بإذن سيده، ليس له أن يشرب إلا بإذن سيده، ليس له أن يتكلم إلا بإذن سيده، ليس له؟ ما عم نحكي عن احترام للسيد، نحكي على مستوى أنه يحرم عليه ذلك مطلقا. السيرة القطعية قائمة على خلاف ذلك بلا إشكال. وعلى هذا الأساس فمن البعيد جدا الالتزام بما ذهب إليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. وبهذا يتضح يا أخواني أن الأدلة القائمة هنا لا تنهض في باب المعاملة، حتى لو كانت نهي عن المسبب، لا تنهض لا للدلالة على الفساد ولا للدلالة على الصحة أيضا. نعم، بقي في المقام كلام ذهب إليه أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، حيث ذهبا إلى أن النهي يقتضي الصحة، وتبعهما على ذلك الفخر، فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه ولد العلامة، وهو من أعظم المدققين في هذا المجال، حيث إنه ينبغي التعرض لما أفاده، لأني ما بدي أدخل على القطع يا أخوان هذا الأسبوع، وأجل هذا البحث للغد. بحثان مختصران في الختام، بحث اليوم وبحث الغد. بدك تنام بالبيت لسنت الجنين ما عندنا مشكلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.